السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتابه في جامعه في كتاب الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق. في تعليق يد السارق، يعني إذا قطعت يده فهل تعلق في عنقه؟ قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، وهو عمر بن علي بن مقدم المقدمي، أنه قال: حجاج، وهو حجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير التدليس، تضعف الروايات كثيرا إذا كان مدار الإسناد عليه، وهذا الحديث إسناده مداره عليه. قال: حدثنا حجاج عن مكهول عن عبد الرحمن بن محيريز. عبد الرحمن بن محيريز قيل إنه من صغار الصحابة، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت فضالة بن عبيد، وهو من الصحابة المعروفين، شهد أحدا. سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا الحديث يدل على أنها سنة، على أنه من السنة أن إذا قطعت يد السارق أن تعلق في عنقه. وهذا الحديث لم يثبت، ولذلك لا يقال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق يده في عنقه. غاية ما فيه استجازوا أن تعلق يده في مكان يراه الناس الآخرون، لأن هذه الحدود تكون مانعة وحادة، مانعة لمن ارتكب المعصية ولغيره أيضا. فإذا كان المقصود أن يكون يمتنع الآخرون أيضا والتخويف بهذه الطريقة، فجاز أن يعلق أو تعلق اليد في مكان يراه الناس، أما أن يعلق أو تعلق في عنقه فلم يثبت به السنة، وفيه زيادة والله أعلم الاستحقار لهذا الشخص، وكفى أنه قطعت يده فينبغي ألا تعلق في عنقه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هو غريب إذا أطلق حسن غريب كأنه يرى أن له طرقا أخرى، لكنه لم يوجد. لو قال غريب فقط على كثير من مواضعه التي يقول في مثل هذا أنه يكون، يعني إذا كان ضعيفا يشير إلى ضعفه، ما قوله: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي أن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز، شامي. فما دام الحديث مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو كثير الخطأ وكثير التدليس، فيكون الحديث ضعيفا، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. نعم. ثم قال: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. الخائن إذا وضعت الأمانة إلى أحد فجحد وقال: أنا ما أعطيتني شيء، فخان ولم يكن عليه عهود ولا شهود، ففي هذه الحالة يتيسر له أو يسهل له أن يجحد. والمختلس الذي يأخذ المال خلسة، والخلسة يقولون أنه يسلبها على خفية من غير حرز. الإنسان ماشي الآن، يحصل، سمعنا أنه يمشون يتكلم واحد بجواله وهو ماشي، يأتي صاحب دباب ويختلسه خلسة ويذهب، هذه هي خلسة. أو تاقية أو غترة يجر من رأسك ما تقدر تقول شيء أو تفعل شيء، طار بالدبام. فالحاصل لك ولا المختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلصة، يعني يأخذ فجأة وخفية على سرعة اليد، وليس هو محروزا، ليس هو محروزا، المال ليس محروزا. والمنتهب، المنتهب الذي ينتهب بالقوة والقهر والغلبة، يأتي بالأسلحة أو بأي شيء يضرب الناس بالعصا وغيره ويأخذ، فهذا لا شك لا خلوها. قال حدثنا علي بن خشرم، ما حكم هؤلاء الناس الذين يأخذون أموال الناس بهذه الطرق؟ قال حدثنا علي بن خشرم ثقة أنه قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، يعني لا تقطع أيديهم، لكن ليس معناه أنهم لا يعزرون. قد يصل الأمر إلى كان الإنسان ينصب نفسه بالقوة أو عدة أشخاص ويأخذون مال الناس بالقوة، ربما يكون قطع، ليس قطع اليد بل قطع الرقبة، يدخلون في المحاربة أيضا، فيكون ليس معناه أنه ليس إذا لم يكن قطع اليد فلا يكون عليهم مؤاخذة أو لا يكون عليهم تعزير والعقاب، قد يصل هذا العقاب إلى أكثر من قطع اليد، لكنه لا تقطع اليد. لماذا؟ قالوا لأن السرقة لابد أن تكون من مال محروز محفوظ في مثل ما يحفظ أو في موضع يحفظ مثله فيه، فهذا كله لا يأخذ من الحرز، لا يأخذ من الحرز. ولذلك الحديث الذي جاء فيه أنه إذا كان دخل على يأتي على في بستان فأكل على قدر حاجته ليس عليه شيء، لكن إذا اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه. أو قطع، موجود القطع أظن، هل مذكور القطع فيه؟ لا يوجد في القطر، إنما هو عليه غرامة مثليه. نعم. فالحاصل على كل حال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس. قالوا الأصل فيه أن السرقة لا يكون إلا من المحروز أو المال الذي أحرز في مكان وحفظ في صندوق غيره، إذا أخذ منه فهنا يكون عليه السرقة، وهذه الأشياء لا يحكم عليها بالسرقة. لكن تذكرون قصة المرأة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقالوا إن هذه كأنها أخذت أمانة وخانت، فجاز للإمام أن تقطع يده. في شرح الحديث حتى ابن القيم في تهذيب السنن قال أنه إذا رأى الإمام أنه يقطع يد الجاحد للعارية أو الخائن فجاز. هذه كلها يكون تعزير في الحقيقة، ليس حدا مثل حد السرقة قطع اليد. فالتعزير قد يختلف طرقه، قد يغرم بالزيادة منه، لأن بعض الناس قد يكون إذا أوذي في جلده في بشرته ما يضره، وإذا أخذ ماله كما كان الشيخ الهلالي رحمة الله عليه كان يعني ينشد: أبني إن من الرجال بهيمة، بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعره. فبعض الناس يعني يكون نكال عليه بالتغريم أكثر. فالحاصل هذه المسألة تنزل على مثل هذه الوقائع، ولا يقال إذا لم يكن عليه قتل فهو حر لا يؤاخذ بشيء. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة ابن مسلم، ومغيرة ابن مسلم هو بصري، مغيرة ابن مسلم القسملي هو بصري، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل ابن جريج، يعني ابن جريج عن أبي الزبير، مغيرة ابن مسلم تابعه وأنا بالزبير، ونحو حديث ابن جريج أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني رحمة الله عليه. نعم. يقول هنا باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، هكذا كثر بفتح الثاء والكاف مفتوحة أيضا. قال الثمر ثمر، والكثر هو جمار النخل الزبدة التي تكون في الكفراء التي يكون قبل ما ينفتح أو قبل ما تخرج منها الشماريخ أو بداية الشماريخ، فهي مثل الزبدة يكون، وهذا يوكل. والبخاري رحمه الله ذكر هذا في كتاب العلم أظن، باب أكل الجمار. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث، الليث أن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أن رافع الثقات، رجال كلهم ثقات، أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر إذا أخذ من البستان الظاهر قبل ما يحرز، قبل ما يحرز أو قبل ما يجمع في البيدر. ففي هذه الحالة إذا أخذ من البستان الثمر أو سرق فلا قطع فيه ولا كثر، كذلك الكثر إذا أخذ، لكنه يقال أن لا إلى حد الأكل، إذا أكل ليس عليه شيء شرعا إذا كان جايا وأكل، ولكنه إذا اتخذ خبنة بعد الأكل أيضا كما جاء فيه فهو الذي عليه الغرامة. قال أبو عيسى هذا حديث روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث، وروى مالك بن أنس وغيرهم عن يحيى بن سعيد، يعني هنا الليث بن سعد الذي هو قرين مالك رحمه الله روى عن يحيى بن سعد عن محمد بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أن رافع بن خديج، مالك روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بدون ذكر عمه رأسا عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه أن واسع، لكن ما دام اجتمع أكثر من واحد فيغلبون على رواية مالك فيكون الصحيح. وهذه هي طرق تعليل الأئمة وطرق الجمع والتصحيح للرواية والترجيح، أن الأكثرين الثقات إذا كانوا قد وافقوا على شيء ما فيكون من دونه مرجوحا، وإن قيل وهو الذي يقال شاذ خالف من هو أكثر منه عددا. فيقول هنا روى مالك أن بدون واسطة عمه واسع بن حبان، لأنه ليس ببعيد أن يكون محمد ابن يحيى سمع أن رافع بنفسه، هكذا قال بعضهم، لكن الظاهر والله أعلم طريق مالك يكون منقطعا، والأكثرون قالوا محمد ابن يحيى متأخر عن رافع بن خديج. قوله لا يقطع في ثمر ولا كثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، وهو الجمار، وهو الجمار. نعم. هناك أيضا حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، يعني معلق في الأشجار لم يحرز ولم يقطف، فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هنا العقوبة قالوا ليس القطع قطعا، لأنه ليس محروزا، ومن شرط القطع يكون من الحرز، فيكون عليه العقوبة يعني التعزير أو غرامة مثليه أيضا، يعني ليس مثله، لو زاد عليه أيضا بالعقوبة ثلاثة أمثال فيكون جاز عقوبة. ومن سرق منه شيئا بعدما يؤويه الجرين، الجرين هو البيدر الذي يجمعون فيه، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا هو الأصل فيه إن شاء الله، أنه إذا سرق من المال المحروز وبلغ ثمن المجن يعني ثلاث دراهم فعليه أو ربع دينار فعليه القطع. ثم قال باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو، هذا الحديث لا تقطع الأيدي في الغزو هناك يعني قاسوا عليها أشياء أيضا. باب ما جاء لا تقطع الأيدي في الغزو، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش ابن عباس. هنا لعلكم تذكرون أن ابن لهيعة عبد الله يوصف بأنه بعدما احترقت كتبه فكان يخطي. أما إذا كان رواه العبادرة عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وألحق معه قتيبة أيضا، قتيبة بن سعيد إذا روى عنه فرواياتهم صحيحة عنه لأنهم رووا عنه من كتبه من قبل أن تحرق كتبه. فحدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ابن لهيعة عن عباس ابن عن عياش بن عباس وهو القطباني من الثقات عن شويم هكذا، شويم على صيغة التصغير ابن بيتان وهو أيضا القطباني من قبيلة قطبان، عن جنادة ابن أبي أمية وهو الأزدي ثقة، عن بصر بن أرطاه هذا الصحابي رضي الله عنه نزل الشام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. في الحقيقة هناك أحاديث قد يكون تدخل في باب اختلاف الحديث، لكن هذا الحديث معناه أنه إذا كان أحد سرق في الغزوة، سرق في الغزوة ماذا يسرق؟ أمتعة الناس أو من الغنيمة؟ هناك من غل فمن ومن يغل غل يأتي بما غل يوم القيامة، ووجد رجل أنه كان قد غل فلم يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الغنيمة له شركة مشاعة، ما هو كذا فسرق منه. لكن إذا سرق أمتعة الناس فالقاعدة العامة أن السارق إذا سرق ما يبلغ نصاب القتل فيقطع، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الأيدي في الغزو، وهذا له معنى إذا كان مصلحة والله أعلم. لكن إذا أخر ولم تقطع في الغزوة، إذا رجع إلى المدينة أو إلى البلد هل تقطع أو لا تقطع؟ أي كلام الأئمة رحمة الله، لكن المصلحة فيها على ما بينوا قالوا في الغزوة يحتاج إلى اجتماع الكلمة، وإذا قطعت يده في هذه الحالة فربما يكون أيضا هو يضعف عن الجهاد في سبيل الله، اتركوه يجاهد وإن شاء الله ينظر في أمره فيما بعد. فعلى هذا قالوا أنه لا ينبغي أن تقام الحدود في الغزوة. نعم، من هنا أيضا قاسوا عليها المشايخ الحنفية أشياء كثيرة ربما لا يوافقون عليه، لكنهم قالوا حتى أنه إذا زنى إذا كذا لا يقام عليه الحد، أشياء كثيرة قاسوا عليها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، يعني كأنه يقول إن ابن لهيعة إذا كان أوصف بالضعف فغير ابن لهيعة أيضا روى هذه الرواية فتكون صحيحة نحو هذا. ويقال بصر بن أرطاه أيضا، ولا عمل ولا هذا، بصر بن أبي أرطاه اسمه بصر بن أرطاه أو بصر ابن أبي أرطاه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي وهو من أئمة الشام أو إمام أهل الشام قل هكذا لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، ممكن إذا غضب على المسلمين فيذهب ويكون مع الكفار يلحق بالكفار، فإن لأن الكفار أيضا دائما يستغلون الفرص في مثل هذا ربما يدس إليه أحدا فيلحق بهم. تذكرون أن كعب بن مالك رحمه الله لما خلف ولما هجر فأرسل ملك الروم إليه ملك غسان أرسل إليه خطابا قال سمعنا أن صاحبك قد ظلمك أو جارك الحق بنا، قد جفاك الحق بنا نواسك. فقال والله هذا اختبار آخر امتحان علي، فابتدرت إلى التنور فسجرته. فهذا المعنى مفهوم في الحقيقة هم لا شك، ولذلك ترون هذه شنشنتهم في كل الزمان. الآن الفاسق والفاجر الذي يخرج من جماعة المسلمين وربما يكون يعني يذهب وإلى بلاد الكفر فيونه ويستعملونه ضد دول الإسلامية وهم يحافظون عليه مثل الوزراء ويعطونهم، معروف هذا في كل زمان، وهذه ديدن الأعداء. ولذلك هذا المعنى قوي جدا بأنه توخر العقوبة وإقامة الحد عليه في الغزوة. نعم. فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي رحمه الله. لكن يأتي حديث صحيح أو حسن أيضا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا الحدود في الحضر والسفر. أقيموا الحدود في الحضر والسفر، نقول السفر عام، ما هو كذا، سفر للتجارة وسفر لأمر آخر، فأقيموا الحدود هناك، لكن في الغزو هذا شيء خاص. ولذلك قد يدخل هذا الحديث في مشكل الحديث أو مختلف الحديث، لكن نقول على طريقة أئمتنا إذا أمكن الجمع بين الحديثين فيجمع، وهذا يحصل في كلام الناس عامة. أقيموا الحدود في الحضر والسفر، والسفر قد يكون سفر تجارة، قد يكون سفر نزهة، قد يكون كذا، وقد يكون سفر غزوة. فخص النبي صلى الله عليه وسلم عدم إقامة الحد في الغزوة، لكن ما عطل الغزوة الحد. قال: فإذا رجع، كما قال العلماء، إذا رجع فيأخذ حقه من العقوبة. ثم قال ما جاء في المجاعة أيضا، وقد ثبت كما روى أن عمر رضي الله أنه لم يكن يقطع على أيدي في المجاعة. هذه أسباب لا شك فيها، كأنها هي نفسها تنطق بأنها عذر، العذر للإنسان، فحالة العذر يكون مقبولا عند الإسلام والمسلمين. نعم. باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، ماذا عليه؟ جارية امرأته إن كانت وهبته لا شك أنه لها، لكن إذا لم تهب فلا تحل له هي. فإذا وقع عليها ماذا عليه؟ جاءت الرواية هذه وفيه انقطاع والضعف. قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال: حدثنا هشيم وابن بشير عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم. حبيب بن سالم هذا كان مولى رفع إلى النعمان، حبيب بن سالم كان مولى النعمان وكان كاتبه أيضا من الثقات. قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لا أجلدنه، إن كانت أحلتها له لا أجلدنه 100 جلدة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. هذا الحديث اتفقوا على أنه فيه انقطاع، لم يسمع قتادة هذا الحديث عن حبيب بن سالم، والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، فلم يتصل السند فليس بصحيح، منقطع، لم يسمع قتادة عن حبيب ابن أبي سالم. قالوا أنه يعني حبيب بن سالم أنصاري وكاتبه كان رفع إلى النعمان بن سالم. قتادة لم يسمع حبيب ابن أبي سالم، وبذلك يقال إنه ضعيف. لكن ما حكم المسألة؟ قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم أنا أبي بشر أبو بشر وجعفر بن أبي وحشية من الثقات عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن نحوه. ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، يعني هو بنفسه أظهر بأنه لم يسمع منه، وأبو بشر أيضا لم يسمع من حبيب بن أبي سالم. لو كان أبو بشر يكون سمع من حبيب بن أبي سالم فكانت تذهب غايلته الانقطاع، لكن كليهما لم يسمع من حبيب بن أبي سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. إذا رواه عن خالد بن عرفطة هل تكون الحديث يعني عرفت الواسطة؟ لكن خالد بن عرفطة نفسه مجهول، فإذا الحديث لم يثبت من طريق من الطرق بأنه إذا وقع على جارية امرأته فقضاء رسول الله أنه لا أجلدنه. إن كانت أحلته فيه إشكال أيضا، إن كانت أحلته بمعنى وهبته وليس أحلته ماه للزنا فقط، فهذا إذا كان هبة لا شك فيها أنه جائز، أما إذا كانت أحلت هي أيضا فهي تستحق أيضا التعزير. لماذا تحل ما حرم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تحرم ما حل الله، فلماذا تحل ما حرم الله؟ فبذلك لا حق لها ولا استقام أن تحل لحراما، فهي أيضا وفعله أيضا غير مطلوب، لكن الرواية لم يثبت، فهناك ينظر أو يكون الأمر إلى القاضي وإلى الحاكم ما يرى فيه ويستشير على طريقة صحابة رسول الله إذا جاءتهم مثل هذه المسألة، فكانوا يستشيرون، فإذا خرجوا من هذا ينظروا إلى أقوال الصحابة ماذا جاء فيه. قال أبو عيسى حديث أبي النعمان، حديث النعمان قال في الباب عن سلمة بن المحبق نحوه، قال أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقال جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثله. هذا الحديث صار خلاف ما في الحديث الأول من إقامة الحد. هذا الحديث أيضا ضعيف لم يثبت في هذه المسألة. قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث، لما ذكر هذا الحديث وهذاك الحديث قال لا تصح هذه الأحاديث. فإذا المسألة والله أعلم كما قال الترمذياتي، قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال سمعت محمدا، الترمذي يقول سمعت محمدا يعني الإمام البخاري رحمه الله يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفته. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر، دل على أنه ليس عندهم حديث يعني ينتهوا إليه ويقضوا بالاتفاق، ولذلك اختلف أقوالهم. وهذه المسائل التي هي مسائل الاجتهاد أحرم أن تقع فيها الاختلافات في العلماء والأئمة، فعلى هذا اختلف أصحاب رسول الله، فقال بعضهم أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكنه يعزر، وذهب أحمد وابن إسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أنه لابد أن يرجم أو يجلد. نعم. قال الشوكاني أيضا ذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير، قال الشوكاني وهذا هو الراجح، لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحدود. كيف ذلك؟ يعني هناك لئن أحلته لأجلدنه من مئة، وإن لم تكن أحلته لها رجمته، فهل الرجم يكون يعني بدون حديث صحيح ثابت؟ أقل أحوالي أنها شبهة يدرأ بها الحدود على كل حال، لكن لا يخلو أن يكون له أو عليه التعزير. أما الجلد 100 جلدة أو الرجم فلا يثبت بهذا الحديث، والمرجع إلى ولي الأمر إذا رأى أن يجلده 100 200 أو شيء أيا كان على كل حال، لكنه لا يقال أنه يرجم. نعم. ثم قال باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. قال حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا معمر، ليس معمر، معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده متصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، قال سمعت محمدا أي البخاري يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، وهذا هو الذي يقره أئمة الحديث أنه بينهم انقطاع. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه ليس على المستكرهة هدن. وأما في حق المستكرهة لا شك في الحديث أحاديث جاءت في هذا المعنى، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حديث صحيح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فيؤخذ رفعه لحد أنها، لأن الحديث الذي جاء فيه أنه رفع عن أمتي إذا استكره. أما فدرى أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها الحد، هذا إذن ثابت، إذا كان ثبت عليه الزنا بالتواتر بالموافقة فعليه الحد، فإذا كان استكراه فعليه حد وزيادة من الممكن أن يكون، ما هو كذا؟ فإذن معنى الحديث ثابت في أحاديث أخرى وآيات واضحة في هذا المعنى، فإذا كان الشخص زنى بامرأة كرها أو إكراها وبالغصب ففي هذه الحالة عليه الحد، إما جلدا وإما رجما إن كان محصنا، فيكون تنزل هذه القصة على أحاديث صحيحة، وإن لم يصح هذا الحديث فتكون النتيجة أن المرأة المستكرهة أو أي شخص استكره أو أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون عليه مؤاخذة كذلك هنا. وكذلك أما المستكره أو الغاصب لابد أن يكون عليه الحد حتى يرتدع. نعم، اللهم صل على محمد. نعم، إذا أكره الرجل على مثل هذا، الله أكبر، هذا يذكرنا بما قرأنا ونحن صغار، وش أيام كانت أيام مصر الله المستعان، ويذكرون ما تقشعر منها الجلود من الإيذاء، وجزى الله المملكة آوتهم يعني جميعا جاءوا هنا. يقول أحد هؤلاء الكبار، يقول كنا في السجن في مصر، سجن جمال الدين الإخوان، حتى أنه الطلبة يقولون خوفا منهم ما كانوا يقولون يا إخوان، والله هكذا يقول الطلبة الذين يدرسون من الهنود وغيرهم، كانوا يقولون المشايخ يا أخوات، هذا تاريخ. نعم هكذا يشهد الله، يقول هناك كانوا يقولون يا أخوات ما يقول يا إخوان، فكلمة إخوان كانت يعني جريمة، فكتب هذا وكتابه أظن موجود عندي، كنت أي شيء الحمد لله أقرأ أشتري كتب صغيرة هذه، فقال أنهم كانوا يجردوننا تجريدا كاملا كما ولدت الأمهات، ثم مفروش هناك عليه على الحسوات وهي ذات حدود حد، فكانوا يمشون ويقول مشيت القرد، هم سموه هكذا، وبالعصا وبالصوت كانوا يمشوننا على هذا حتى تجرح الركب. ثم بعد ذلك من الجملة الإكراهات أنه كانوا يريدون الأخ أن يفعل في أخيه، وأن يقوم له في هذا، هكذا هذا الذي ذكرت أنت، قال أن يتعتى له هذا في هذه الحالة، فكانوا يضربون ضربا حتى يغمى عليه. فالمسائل هذه نعوذ بالله أن لا يقال إنسان في مثل هذه الأشياء، الله المستعان. نعم الله المستعان. نعم، فقد يحصل، قد يحصل والله أعلم، لكنه على كل حال المكروه أو المكره ليس عليه حد قطعا، بل هو ينبغي أن يكون المكره هو الذي ينبغي أن يباد. نعم، عبد الجبار لا، حتى قالوا أنه لم يسمع مطلقا، أما كتاب أبيه إذا ثبت كله فيكون صحيح، الأخذ من الكتاب يكون صحيح، لكنه لم يثبت أنه أخذ من كتاب أبيه كل ما روى ولم يميز، ولذلك يضعفون حديثه. نعم، يقول هنا لكنهم لم يقول حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أخبرنا محمد بن جحاد عن عبد الجبار بن كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، يعني صغير، يعني قبل وقت ما يموت هو كان صغيرا لا يعقل شيء، لأنهم هم ذكروا له أنت كنت سنة كذا، الأكثرون قالوا أنه لم يولد بعده، الله أعلم. على كل حال في أي حال لم يثبت أنه سمع من أبيه شيئا. قال على كل حال ثم قال نوال بن لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال أنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكراهة حد. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف هو يوسف بن أبي إسحاق بن أبي يوسف بن إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي عن إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب أنا علقمة بن وائل الكندي أنا أبيه هو وائل بن حجر. علقمة بن وائل بن حجر أنا أبيه وائل بن حجر أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها يعني تغشاها، فلما تغشاها عملت أمرا خفيفا، فهنا المقصود منها فتجللها يعني خرجت امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فساحت فانطلقت ومر عليه رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها نعم، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به صلى الله عليه وسلم ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، لأن هذا أخذ خطأ على قولها نعم، صاحبها الذي وقع عليها، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منه. والحديث واضح جدا، وحيث إنها كانت مستكرهة ولذلك اذهبي فقد غفر الله لك، غفر الله لك هل عليها ذنب في الاستكراه؟ لا، إنما ما ظنت أن هذا الرجل هو الذي الظاهر هذا هو ما حق لها أن تعين، إلا إذا كانت على يقين أن الله أعلم بيقينها وشبهتها. نعم، كذلك جاءت مثل هذه الروايات، ألقمة ابن وائل سمع من أبيه هذا معروف، فالحديث متصل صحيح ومعناه على قواعد عامة في شريعة الإسلامية لا يخالف شيء. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وألقمة ابن وائل ابن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، وهذا يعني دقة أئمتنا رحمة الله عليهم كيف يستخرجون الصحيح من غير الصحيح. نعم، باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق الثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو نسبته الدراوردي المداروردي الدراوردي، هو كان فارسي، فكان يقولون أنه كل ما استأذن أحدا ودق الباب قال درائم يعني أدخل ولا ما أدخل در. نعم، فسموه الدراوردي. أنا عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب ثقة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس الراوي للحديث فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ إن كان الواقع هو مجرم فبهيمة ما ذنبها؟ فقال ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ولكن أرى أي أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل، يعني تذبح ولا توكل أيضا، قالوا أنها لا توكل. وقال بعض العلماء الذين شرحوا لنا هذا وسمعنا منهم قالوا أنها لو سمع بالحقيقة يكون هذا من الإشاعة الفاحشة، لو كانت تمشي في الطريق الناس يقولون هذه التي فعل بها، هذه التي فعل بها، هذه التي فعل بها فلان. الأصل فيها أن يستر ما دام الرجل قد انتهى وقتل، فهذه المسألة تستر. فكلما يذكر هذا الذي فعل بها كذا وهذه التي فعل بها كذا، فلذلك قالوا هذه الحكمة، لأجل هذه الحكمة تقتل البهيمة أيضا. نعم. وإذا كان ما يرى القتل، يعني قال أن أكل لحمه وكذا يكره في هذه الآلة أن يوكل لحمه، الله المستعان. نعم. قال أبو عيسى: أما هذه الأشياء التي هي في الحقيقة سوء الخلق أو سوء الطوية، يجعلون هؤلاء كلهم الذين هم الآن تربوا في أحضان الغرب حتى من المسلمين، يقول هذه أشياء بسيطة ما ينبغي أن يؤخذ فيها روح إنسان أو تقتل كذا وكذا. هذه في الحقيقة مقدمات للشر لو ترك الإنسان بمثل هذه. غدا مع الأولاد، مع البنات، مع كذا. فلذلك الإسلام يحسب مادة الشر من أصله. نعم، ليس معناه أنه ظلما، أنه ما دام إلى هذا الحد نزل أنه لا يترك بهيمة، فإذا وجد إنسانا فبذلك معناه أن الشر قد استأصل فيه، ولا بد أن يستأصل الشر منه بقتله. نعم. كيف يعني؟ أنت رأيت إن كنت ساكنا في بلاد الكفر وما تنظر أشياء أكثر من هذه، فيجب عليك إذا وجدت بلادا تهاجر إليه، أنا بريء من كل مسلم. أما إذا كان رأى بنفسه وهو في بلد الإسلام فيستر، إذا ستر بشرط أن يأخذ منه العهد وذمة بأنه أنا أستر بشرط له لا يصدر منك شيء وإلا أفضحك وكذا وكذا، فإن تاب وأصلها فإن شاء الله يترك. أما إذا كان مستهترا ومعلنا كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو المجاهرين، فلا يجوز أن يسكت عنه ويستر عنه. هذا كنت أتوقع هذا السؤال، وهو أنه إذا وقع على البهيمة هل أن يشترط أنه يأتي بأربعة شهداء؟ هذا الزنا، لكن هل عليه شهود مثل شهودي؟ والله مسألة صعبة، لكنه قالوا الناس قالوا أنه لابد أن يكون حصلت عليه شهادة الزنا أو شهادة فعل هذه. نعم، هذا ذكروها، إلا أنه فيه اختلاف، قالوا يكفي شاهدان فقط، يكفي شاهدان فقط. نعم. ويحصل، الله المستعان، حتى البهيمة تتأذى من هذا، حتى البهيمة تتأذى من هذا. ندرس على الشيخ، الشيخ يحكي لنا سبحان الله، يعني لو قلت لكم، يقول إذا فعلت مثل هذا الفعل بالشات، بعد أيام الشات ربما تموت، ويعني حياها يعني فرجها قد يتقيح، هكذا قال لنا هو، قال يتقيح وربما تموت وراها أيضا، هذا ذكر الشيخ. وأنا أقول لكم أنا رأيت واحدة مثل هذه فتذكرت قول الشيخ، يعني شاة مثل هذه رأيتها، يعني سبحان الله. فالإسلام مبني على حكم كبيرة جدا، حكم الإسلام مبني على حكم كبيرة جدا، والله المستعان. نعم. والشيخ كان هذا طبيب، طبيب عربي. نعم، هذا الذي قال هذا الكلام هو طبيب. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين، وليس روزين، عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. هذا قول منقول عن أبي عن ابن عباس، ولم يثبت قالوا عاصم هو الذي أخطأ فيه وهو ضعيف الحفظ. حدثنا بذلك محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، يعني من وجدتموه فاقتلوه واقتلوا البهيمة. نعم. باب ما جاء في حد اللوطي. هو بعض الناس، اللوطي الذي يفعل فعل قوم لوط وبعض الناس كرهوا أن يقال لوطي لأن لوط عليه السلام كان صحابيا رضي الله كان نبيا رضي عليه الصلاة والسلام، فالنسبة إليه كرهوا وقالوا من يعمل عمل قوم لوط، هكذا قالوا يعمل، وقد يكون هو أفضل والله أعلم، لأن لوطي منسوب إلى لوط عليه السلام وهم منسوبون إلى قوم لوط الذين كانوا يفعلون هذا الفعل القبيح. قال هنا حدثنا محمد بن عمرو السواق الذي مضى بنا وهو البلخي ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي أنا ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة. قال أبو عيسى إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث، يعني هنا عبد العزيز الدراوردي روى عن عمرو بن أبي عمرو، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكروا فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم عن عاصم ابن عمر عن سهيل ابن أبي صالح عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي هذه الرواية في الحقيقة عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن الرواية الأولى هذه التي ثابتة عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة أثبتها العلماء اقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا كاد أن يكون هو قول أكثر الأئمة رحمة الله قتل، لكن صفة القتل كيف هو؟ هل يرجم أم ماذا؟ فهنا قال بعضهم أنه يرجم لأنه إدخال فرج حرام في فرج حرام وكذا قياس، واختلفوا فيه حتى ابن عباس رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه كان أنه يؤخذ أنه قد علمتم هكذا قال قد علمتم أنه ما فعل من بني آدم قوم إلا قوم لوط، وقد فعل الله بهم أنه رفع قريتهم إلى السماء ثم قلبهم عليهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل فيرمى من شاهق. بعد هذا قال علي ابن عباس رضي الله عنه يرمى من شاهق، يرمى يقتل بالرمي من شاهق، وبعضهم قال يقتل بالسيف إلى آخره. على كل حال قال إذا تواطأ نعم، وجاء عن علي يذكر، وهذا أنا ما وجدت له رواية صحيحة، أنه كان قال أن من فعل به ثلاث مرات تكون له شهوة كشهوة العزارة يطلب الله المستعان، فيكون هذا انتكاس الفطرة. نعم، فيرمى من شاهق رحمة الله عليه رايحين إلى قرية ريرمون اللي محطتها ملاوي، وقبلها المنية وصمالوط، هنا اسمه صمالوط، وكان شيخ في شيخان في مصر بينهما منافرة في الأزهر، منافرة ومناقرة، أحدهما فلان الصمالوطي والثاني، فكل واحد كان يحجو الثاني، فهذا الثاني قال لما قلت الشيخ بصره ضعيف فقلت هذه قرية مدينة صمالوط، فالشيخ قرأ لي شعره وأنشد، قال كان فلان وفلان قصة ذكر، قال هذا الثاني قال من لاط في الأرض يرمى من شواهقها، من لاط في الأرض يرمى من شواهقها، لا فتوى ابن عباس رضي الله عنه، فما تقول بمن كان صمالوطي. الله المستعان. اي نعم، فعلى كل حال من وجدتموه اي عملتم علمتموه، وكيف الشهاده تكون مثل شهاده الزنا، والله اعلم قد يكون احوط ان يكون مثل شهاده الزنا. نعم. قال ابو عيسى في حديث اسناده مقال ولا نعرف احدا رواه. قال ابو عيسى انما يعرف هذا نعم في اسناده مقال لنا نعرف احدا رواه عن سهيل بن ابي صالح غير عاصم ابن عمر هذا الثاني، العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحسن أو لم يحسن. وأما وهذا قول مالك والشافعي وأحمد إسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزنا حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. الفرق بينهما إذا كان حد الزاني معناه إذا كان غير متزوج غير محسن فيجلد، وإذا كان محسن فيرجم. أما في القول الأول أنه عليه الرجم أحسن أو لم يحسن، نعم. وخلاف على كل حال في المذاهب موجودة. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول إلى أنه يعزر اللوطي فقط، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة على الزاني على العموم. وأما والأدلة الواردة وأما الاستدلال لهذا الحديث لأن أخطي في العفو خير من أخطي في العقوبة، فمردود بأن ذلك إنما هو مع التباس والنزاع ليس هو في ذلك. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا همام وهو همام بن دينار العوذي ثقة، عن القاسم بن عبد الواحد المكي، قاسم بن عبد الواحد المكي والثقه بن حبان والعجلي، وقال ابن حجر مقبول، عن عبد الله بن محمد بن عقيل حديثه صحيح أو حسن على ما قال البخاري، أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. نعم نعم. من عجائب ما يذكر أن العرب مهما كانت فيهم من سبحان الله كان فيهم من المعاصي ومن سوء الأخلاق وغيره ما مكارم الأخلاق ما كان مشهورا بينهم هذا الفعل سبحان الله، حتى أنه يعني أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ما كنت عارف أن الرجل يأتي يقضي شهوته مع الرجل إلا حينما نزلت آية المتعلقة بقوم لوط سبحان الله. فكان ما يعني مساوي أخلاقهم كانت فيهم هذه الأشياء معروفة، حتى الحيوانات ما يندمنا، فالإنسان يعني أسفل سافلين ثم جعلناه أسفل سافلين يكون أسوأ من الحيوان وأسفل منه، نعم. باب ما جاء في المرتد الذي المقصود منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب بن جابر. باب ما جاء في المرتد، والمرتد هو ليس هو الكافر الأصلي، إنما هو الشخص الذي يكون قد أسلم ثم ارتد، إلى إما أن يكون ألحد لا يدعي دينا أو يدعي دخول دين آخر من دين الكفر اليهودية والنصرانية وغيرها. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري ثقة، أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق أو حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه، يعني قتل في الغالب يكون بالسيف، فيقول فاقتلوه، ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس. الآن علي رضي الله عنه هذه قصة أخرى، لعل هذه قصة الخوارج الذين قالوا أنت إلهنا، ما هو كذا، فحرقهم لما رأيت الأمر أمنا منكرا دعوت أججت ناري ودعوت قنبرة، فكان رماهم فيها. القصة واحدة فيما يظهر، هؤلاء كانوا يرتدوا عن دين الله وكفروا فأحرقهم، فبلغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لا تعذبوا، إن الله خلق النار ولا يعذب بالنار إلا من خلق النار، فقال قال علي رضي الله عنه صدق ابن عباس. فهذا يدل على أنه يقتل كما قال ابن عباس. وأما إحراقه القتل بالإحراق فكان المسألة اتفق عليها قول عباس ابن عباس وفعل علي رضي الله عنه على معنى واحد، فالمرتد يقتل. كذلك قوله تعالى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، والمفارق للجماعة، في صحيح البخاري وغيره. فإذا لا يحق لمن ارتد عن دينه أن يتحدى الإسلام والمسلمين ويمشي بين الناس ويكون دعوة لغيره أيضا من الخروج من الإسلام، ولذلك يجب أن يقتل. نعم يجب أن يقتل، وإن كان المسلمين مع ضعفهم حتى علماء، ليست علماء، المفكرون، فرقوا بين العلماء والمفكرين. وكان في مثل هذا أذكر أن أحمد، لا هذا صاحب تحت راية القرآن، صادق الرافي، مصطفى صادق الرافي، كان يسمي من كان يخالفهم أحمد طه حسين وغيرهم، كان يقول مفكرينات، هؤلاء مفكرينات. فهناك ناس يعني سبحان الله يقولون أن ليس في الدين، إذا ارتد الإنسان فقد اختار له الحرية وليس القتل المرتد. نعم من يسمي نفسه مفكرين يذهبون ويدلون بالبيانات هناك إرضاء لساداتهم الغرب، فاقبلوه. بعضهم قال فاقبلوه ما هو فاقتلوه، فاحترموه. الله المستعان. على كل حال هذا كله يدل على أن المسلم المسكين الضعيف ماذا يفعل؟ نعم هل له عذر لضعفه؟ ليس له عذر، لكنهم هم الذين يمهدون للآداء على أنفسهم وعلى أقوامهم وعلى بلادهم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقالت طائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. من بدل دينه، من كلمة عموم للعاقل، ما هو كذا، فهي ليست بهيمة، المرأة عاقلة، فمن بدل دينه بالعموم سواء كانت امرأة أو كانت رجل، كل واحد نتيجته أن جزاؤه فاقتلوه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم بعد ذلك قال في من باب في من جاء باب ما جاء في من شهر السلاح، شهر سيفه أي انتضاه أو أخرجه من غمده، إذا كان لأن المشهور الذي هو واضح وبين، فالسيف يكون في الغمد فيخرجه ويظهره، فإذا كان في الغمد يخرجه فيسمى شهر سلاحه. باب ما جاء شهر سلاحه يعني صوب إلى أحد من المسلمين، ما حكمه؟ قال حدثنا أبو كريب أنه وأبو السائب، أبو السائب سالم بن جنادة، هذا أبو السائب الثقة، لكنه قالوا ربما أخطأ في بعض الروايات، هذا يعني اطلاع الأئمة رحمة الله على خطئه، فقالوا أخطأ، ثقة في عامة الأحيان ربما قليلا ما يخطئ. أبو قريب أبو الصائب سالم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم ليس منا هذا تبرئة وبراءة من النبي، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من حامل السلاح على المسلم، فلا يجوز له أن يفعل هذا، حمله فقط هي كبيرة من الكبائر. ثم بعد ذلك إذا أمضاه وقتل وغيره فهذا لا شك عليه إثم عظيم إذا قتله بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم فمن حمل عليه السلاح فليس منا، وحتى قالوا أنه بالفعل، وهذه مسألة واضحة جدا، حتى جاء في بعض الأحاديث لا يحمل السلاح مازحا ولا جادا أبدا، مازحا أيضا ربما الشيطان في الحقيقة، ووقعت الوقائع، الناس يعرفون يظن أنه هو فاضي وهو قد يكون مليان، وقتل بعضهم ابنه بهذه الصورة، وحصل هذه وقائع مشهورة بين الناس. نعم فلا يجوز للإنسان حمله فقط من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ولا يصح للإنسان أن يخوفه. وفي الباب قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن العكوى. وأما حديث ابن عمر وأبي هريرة فأخرجه الشيخان بلفظ حديث الباب. نعم. ابن الزبير وسلمة ابن العكوى قال أبو يسى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وجاء بهذا المعنى عن غيره من الصحابة أيضا الأحاديث الصحيحة، أخرجه البخاري وغيره. باب ما جاء في حد الساحر. حد الساحر قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي. إسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف في الحفظ. عن الحسن عن جندب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. إن شاء الله فيما بعد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخ: هو الذي قرره الترمذي وغيره من نقل الأئمة الخلاصة، هل الحد يؤخر ولا ينفذ إذا وقع في أرض العدو؟ نعم، لا ينفذ في أرض العدو أو في أثناء الغزوة أو في طريق الغزوة. فإذا رجع من الغزوة إلى بلدته وبيته فينفذ. نعم، ولا يحمل. يا أخي مثل هذه الأسئلة، الله المستعان. نعم، الله المستعان. النساء تشتكي من بعيد ومن قريب من هذا الفعل، وينبغي للإنسان أن يخاف الله تعالى. من عمل قوم لوط في امرأة، إذا كان امرأته هو فحرام عليه، فكيف إذا كانت من غير الامرأة؟ نعم، كيف نستفيد؟ أنا هناك بعض النساء تسأل بدون أي في التليفون، ما هو حياة، أن زوجي لا يريد إلا على طريقة غير شرعية، هل يجوز لي أن أطلب الطلاق؟ نعم، لكن ما يعطي الطلاق وهو في بلد أو وهي في بلد ليس يحكم بدين الله، فقال: أخذ منك كذا وكذا وأترك، يعني خلع. والخلع لا يجوز أن يأخذ إلا ما أعطاه من المهر، هذا هو الذي إن شاء الله يترجح. فيسألون: أعطى 10,000، يطلب منيول مليون، يعني هو كذا. كيف نستفيد عن كتاب في فيض القدير ومعالم السنن؟ أنت قرأت ولا فقط هكذا؟ فيض القدير ما هو؟ شرحه للجامع، لا لا مناوي، ليس الشوكاني، فشرح للجامع الصغير، فشرح أي كتاب يستفاد منه بشرح المعنى وإبراز المعنى أو إبراز معنى المفردات. معالم السنن للخطابي شرح يعني من أقدم الشروح لسنن أبي داود، فراجعوا إن شاء الله تستفيدون منه. ما إلا إذا لخصت شيء من هذا فاستفادة زائدة. كيف يستدرك الحاكم على الصحيحين مع أن البخاري لم يرد كل الصحة في هو مستدرك على الصحيحين؟ ليس يستدرك بمعنى أنهما فاتهما ولم يعني لم يعرف أن هذا صحيح. البخاري ومسلم انتقيا أحاديث وتركوا من الأحاديث الصحيحة كثيرة، وهي على شرطهم أيضا كما نقل عنه العلماء لملال الطول، هذا في هكذا جاء في تاريخ بغداد، ونقل في ابن الصلاة قال لحال الطول، لحال الطول أو لملال الطول، يعني إذا كان الكتاب طويل الناس يملون منه كذلك. فليس استدراك بمعنى أنه إلزام. نعم، هناك إلزام قد يكون، أو الإلزامات والتتبعات قد يكون من الدارقطني على أحاديث الشيخ، إلزام كان يلزم ألا يخرج من هذا ويلزم أن يجعل بدله كذا، لكن استدراك ليس معناه أنه يقول كان عليهم أن يخرجوا، وإلا كان صحيح البخاري يعني ضعفي أو 3 أضعاف 4 أضعاف وكذا. فلا تقول أنه استدراك بمعنى إلزام الحاكم ومن يرى الاستدراك بمعنى كان عليهم أن يخرجوا. نعم، تركوا أشياء كثيرة وهي صحيحة عندهم. وقول البخاري أحفظ 100,000 حديث، أنت بنفسك يعني قد أجبت 100,000 حديث، ما أن 100,000 حديث أو 100,000 حديث، 100,000 حديث أظن صحيح، ما أن الموجود في الجامع عشر ما يحفظه، ولو كان البخاري جمع الصحاح في كتابه ما ترك أحاديث في صحيفة من صحيفة حمام التي تأوي إلى آخره. من من الأئمة الآلام الذين يرجع إليهم في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل؟ ترجع إلى الأئمة الإمام ابن معين وأبي زرع، وكتبهم الحمد لله قد جاءت مطبوعة، كذلك الجرح والتعديل وغيرها. وروض نفسك على معرفة الجرح المفسر وغير المفسر، وتعامل الأئمة مع اختلاف الجرح والتعديل كيف هو، فعليك أن تدمن النظر في تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، فيقرب لك العلم إن شاء الله. وإن كان ابن حجر نوقش في بعض أحكامه، لكنه هو عصر في الحقيقة خلاصة الحكم من أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. فإذا قارنت أنت تهذيب التهذيب ما تقريب التهذيب، بعدما تقرأ ترجمة شعبة في تقريب التهذيب في تهذيب التهذيب، ثم انظر في رجل يعني ضعيف راجع ترجمته في بالتفصيل في تهذيب التهذيب ثم في التقريب كيف حكم عليه، ما أن بعضهم وثقه وبعضهم كذا. فهنا يأتي القول بتقديم الجرح المفسر على غير المفسر إلى آخره. وكذلك قد يكون هناك موازنة بين من قال الأئمة، ابن حبان ضعفه والإمام أحمد وثقه، فهناك يقدمون الإمام أحمد.